وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: قلت نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما هو في المثال هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر. يقع الكلام في جواب الإشكال المتقدم، الإشكال الذي كان يقول إن الإشكال على المصنف، المصنف انتهى إلى القول بعدم التداخل، وأن الالتزام بالتداخل يبتني على واحد من التصرفات المتقدمة، فلكي يلتزم بالتداخل لا بد من تصرف. المستشكل يقول أن التصرفات المتقدمة، الالتزامات المتقدمة، إنما تكون خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليها، حيث المصنف قال لا وجه للالتزام بواحد من التصرفات المتقدمة. مصنف في مقام ترجيحة للقول بعدم التداخل قال التداخل متوقف على واحد من التصرفات السابقة، وكل هاي التصرفات السابقة هي خلاف الظاهر لا وجه للالتزام بها. المستشكل قال هذا الكلام إنما يكون تاما ولا وجه للتصرفات إذا لم تكن هناك قرينة، وفي محل الكلام هناك قرينة دالة على لزوم واحد من هذه التصرفات المتقدمة. المستشكل هكذا يقول: ما القرينة؟ قال القرينة هي لزوم اجتماع المثلين. احنا انما التزمنا، المستشكل يقول انما التزمنا بواحد من التصرفات المتقدمة لاجل الفرار عن محذور اجتماع المثلين، لاجل ذلك التزمنا بهذه التصرفات. المصنف يجيب عن ذلك، الإشكال تقدم أمس، اليوم كلامنا في الجواب. المصنف يجيب عن ذلك، يقول ما ذكر من أن أحد التصرفات الثلاثة يرفع المحذور ونلتزم بذلك، ونلتزم بواحد من التصرفات الثلاثة المتقدمة، هذا الكلام إنما يكون تاماً إذا انحصر طريق الفرار من المحذور بواحدة من التصرفات الثلاثة. المستشكل قال هاي التصرفات الثلاثة إحنا مضطرون إلى واحد منها، على أساس شنو؟ على أساس لزوم المحذور. المصنف يجيب يقول هذا الكلام إنما يكون تاما ولا بد من الالتزام بواحد من التصرفات إذا انحصر الطريق، بأن لا سبيل لنا من الفرار من المحذور إلا أن نلتزم بواحد من التصرفات المتقدمة، فنلتزم به وننتهي بالأخير إلى التداخل. لكن المصنف يقول الأمر ليس كذلك، الأمر ليس محصورا بواحد من التصرفات المتقدمة، وذلك لأن أساس الإشكال منا كأنما يبدي تحقيق المصنف. المصنف تحقيقه سابقا ما كان كلش واضح، منا يتضح تحقيق المصنف. المصنف يقول أساس الإشكال هو كان مبني على أن المراد من المتعلق في الجزاء هو الطبيعة، هذا أساس الإشكال، هو هذا اللي سبب لنا الإشكال، أن نلتزم بأن المتعلق في جزاء الجملة الشرطية هو الطبيعة. في مثالنا مثلا اللي ذكرناه طبيعة التصدق، في مثال المصنف اللي ذكر طبيعة الوضوء، قال إذا كان متعلق الوجوب في الجزاء فتصدق فتوضأ، إذا كان المتعلق هو الطبيعة يلزم المحذور. نقول كيف طبيعة واحدة يجتمع عليها وجوبان، وجوب لأجل السفر، وجوب لأجل يوم الجمعة. المصنف يقول هذا الكلام إذا التزمنا به يلزم المحذور، لكن يمكن لنا أن نقول أن المتعلق في الجزاء هو ليس الطبيعة، وإنما المتعلق في الجزاء هو فرد من الأفراد أو حصة من حصص الطبيعة. فيقول إذا سافرت فتصدق، يعني يجب فرد من أفراد الصدقة، وإذا كان يوم الجمعة فتصدق يعني يجب فرد آخر من أفراد الصدقة، وحينئذ لا يجتمع المثلان. بعد ما عندنا محذور اسمه اجتماع المثلين، تمام أكو وجوبين أكو مثلين، لكنهما لا يجتمعان في موضوع واحد. الوجوب الأول تعلق بفرد، الوجوب الثاني تعلق بفرد آخر، وعلى هذا الأساس يمكن أن يرتفع المحذور. أصلا لا محذور أساسا، المحذور يرتفع. ما عندنا محذور اجتماع المثلين حتى نكون مضطرين لرفع اليد عن ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث، أو لرفع اليد عن ظهور الشرطية في كون المتعلق حقيقة واحدة، أو رفع اليد عن ظهور الشرطية في التأسيس والحمل على التأكيد، باعتبار أن التصرفات الثلاثة السابقة كانت كلها تخالف الظاهر من ناحية من النواحي. التصرف الأول كان يخالف الظاهر في الحدوث عند الحدوث، الثاني كان يخالف الظاهر في كون المتعلق هو حقيقة واحدة، وقال عندنا حقائق متعددة متصادقة، هذا كله خلاف الظاهر. أيضا الحمل على التأكيد خلاف الظاهر، الظاهر من الجمل الشرطية التأسيس لوجوب جديد لم يكن سابقا الثبت. فحتى نحافظ على كل هاي الظهورات نقول أن المتعلق في الجزاء في الشرطيتين ليس هو الطبيعة حتى يلزم محذور اجتماع المثلين، وإنما المتعلق في الجزاء الأفراد. المتعلق في الجزاء بالشرطية الأولى فرد، المتعلق في الشرطية الثانية فرد آخر، فيتعلق الوجوب بفرد ثم يتعلق الوجوب بفرد آخر، ولا محذور، لا محذور في أن يكون هناك فردان من الطبيعة واجبان. يعني يثبت حكم لفرد هو مثل الحكم الثابت للفرد الآخر. شنو المحذور في ذلك؟ لا محذور في ذلك أساسا، وعلى هذا الأساس نلتزم بعدم التداخل، نلتزم بعدم التداخل، وأن المكلف إذا سافر يوم الخميس يجب أن يتصدق صدقة ثانية عن يوم الجمعة من دون لزوم محذورين. هذا جواب المصنف. الإشكال لا بأس به، جيد، لكن الجواب أحسن، الجواب رافع للإشكال أساسا، وحينئذ بعد ما نكون مضطرين لرفع اليد عن ظهور في من ظهورات الجملة الشرطية، ونلتزم بعدم التداخل. قال المصنف خلينا نقرأ الإشكال من أول حتى يصير تسلسل. قلت نعم، إذا لم يكن المراد بالجملة هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر. قرأت الجواب الإشكال، نقرأ من أول. إن قلت وجه ذلك، هو قال لا وجه لواحد من التصرفات. المصنف المستشكل يشكل يقول وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية لعدم إمكان الأخذ بظهورها، حيث أن قضيته قضية الأخذ بظهورها اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال كما مرت الإشارة إليه. يقول إحنا إذا التزمنا بكل هاي الظهورات الثلاث يلزم اجتماع المثلين. المصنف يجيب يقول نعم، هذا الكلام إنما يكون مقبولا ويمكن رفع اليد عن واحد من الظهورات الثلاث المتقدمة لأجل الفرار من محذور اجتماع المثلين، إذا لم يكن المراد بالجملة وجوب وضوء بكل شرط غير الوضوء الواجب بالشرط الآخر. يعني إذا لم يكن المتعلق في الجملة الشرطية الفرد، إذا كان المتعلق في الجملة الشرطية الطبيعة، نعم يلزم محذور اجتماع المثلين، فنضطر إلى رفع اليد عن هذا الظهور، عن واحد من الظهورات المتقدمة، ونلتزم بتصرف من التصرفات المتقدمة. إذا ما كان المتعلق الفرد، إذا كان المتعلق الطبيعة، أما إذا كان المتعلق في الجزاء هو فرد غير الفرد الآخر بالشرط الثاني، ما يلزم المحذور. فلا نضطر إلى واحد من التصرفات المتقدمة. يقول نعم، إذا لم يكن المراد بالجملة، المراد بالجملة الشرطية، شنو المراد؟ هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر. إذا وجوب وضوء، وجوب فرد من أفراد الوضوء بكل شرط هو غير الفرد الآخر الذي وجب بالوجوب الآخر بالشرط الآخر. يقول نعم، إذا لم يكن المراد بالجملة، يعني بالجملة الشرطية، فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال، إذا لم يكن المراد وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير، هاي غير صفة للوضوء، يعني وجوب وضوء مغاير للوضوء الذي وجب بالشرط الآخر، يعني في كل شرط عندنا وجوب لوضوء لفرد من أفراد الوضوء، مو أن الوجوبات كلها منصبة على طبيعة الوضوء حتى يلزم محذور اجتماع المثلين، وإنما عندنا أفراد متعددة للوضوءات، وكل وجوب نشأ من شرط تعلق بفرد من أفراد الوضوء، فلا اجتماع للمثلين. عندنا وجوبات متعددة تمام، لكن المتعلقات متعددة، فوينك اجتماع المثلين؟ يقول وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر، بالآخر يعني بالشرط الآخر، يعني غير وضوء وجب لأجل شرط آخر، يعني بالصدقة عندنا وجوب تعلق بصدقة لأجل السفر، وعندنا وجوب آخر تعلق بفرد آخر من الصدقة لأجل يوم الجمعة، فلا اجتماع للمثلين. عندنا وجوبات متعددة لكن الموضوع ليس واحدا، ليس متحدا، فالاجتماع للمثلين. هذا كلام المصنف. الخصم يبقى مصر، ما يبطل الخصم، يبقى مصر على دعواه ويقول هذا الكلام إنما يكون تاما ورافعا للإشكال، والاجتماع للمثلين هاي إرادة الفرد، إرادة الفرد لا الطبيعة، هذا إنما يكون رافعا للإشكال ومن دون مخالفة للظاهر. هذا لو لم يكن على خلاف الإطلاق، يقول هذا أيضا بمخالفة، هذا الحل اللي أنتوا قاعد تقترحوه، وأن المتعلق في الجملة الشرطية هو الفرد لا الطبيعة، هذا أيضا بمخالفة للظاهر، فليش نرجع هذا على ذاك؟ هذا أيضا بمخالفة، على أساس أن الشارع إذا قال مثلا فتوضأ، هذا توضأ بمادة وهيئة، الهيئة تدل على الوجوب والمادة تدل على الطبيعة، فإذا متعلق الوجوب هو الطبيعة، مقتضى الإطلاق هو كون المتعلق في الجزاء هو الطبيعة. نجي إحنا ندعي أن المتعلق هو فرد من الأفراد، هذا خلاف الإطلاق، لأن المواد موضوعة للطبائع، مادة الوضوء، مادة الصدقة، هاي موضوعة للطبيعة، فإذا قال فتوضأ يعني يجب طبيعة الوضوء، مثل أقيم الصلاة، الواجب هو إقامة الصلاة، إقامة الطبيعي، طبيعي الصلاة، فصلي هاي تدل على وجوب الطبيعي، فتوضأ هذا أيضا يدل على الطبيعة، فإذا المتعلق في الجزاء بمقتضى الإطلاق هو الطبيعة للأفراد. أن نجي نقول أن المقصود بالطبيعة الفرد يعني شنو؟ يعني إذا سافرت فتصدق، على كلام المصنف فتصدق يعني شنو؟ يعني يجب فرد من أفراد الصدقة. الجملة الشرطية الثانية شنو؟ إذا كان يوم الجمعة فتصدق، فتصدق يعني شنو؟ يعني لابد لك من الإتيان بفرد آخر، يعني تصدق مرة ثانية، هاي مرة ثانية هذا قيد، الإطلاق لا يساعد عليه. إطلاق إذا كان يوم الجمعة فتصدق، هذا يقتضي أن الوجوب تعلق بنفس الطبيعة التي تعلق بها الوجوب السابق. أن أنت تجي تدعي أن الوجوب الأول تعلق بفرد والوجوب الثاني تعلق بفرد آخر، هذا لابد إلى من تقييد، وحيث أن المتكلم لم يقيد وأطلق كلامه، إذن المتعلق في الجزائم هو الطبيعة، فيعود المحذور، يعود محذور اجتماع المثلين جذعا، يعود من جديد. ليش؟ لأن دعواك أن المتعلق هو الفرد أو الحصة هذا يحتاج إلى تقييد، المتكلم ما قيد في كلامه. يعني أن تدعي أن المقصود الفرد فرد آخر غير الأول، هذا خلاف الظاهر، خلاف الإطلاق. مقدمات الحكمة، الإطلاق ومقدمات الحكمة تقتضي الحمل على الطبيعة، أن نجي نحمل على شيء آخر هذا أيضا بمخالف الظاهر. وحينئذ كما تكون الوجوه الثلاثة المتقدمة مخالفة للظاهر، هذا الوجه اللي اقترحه المصنف واللي على أساس توصل إلى عدم التداخل، هذا أيضا خلاف الظاهر، خلاف الإطلاق. فلما لا نقدم الوجوه المتقدمة على هذا الوجه؟ ليش ما نعكس؟ ليش نقول أنه هون خالف الإطلاق من خالف الظهورات المتقدمة؟ هذا إشكال أيضا على المصنف. قال: إن قلت نعم، هذا الكلام تام وصحيح ويرفع المحذور منه أن نلتزم بأن المتعلق الفرد، هذا يرفع المحذور، لكن هذا أيضا بمخالفة للظاهر. ليش عود نرجح هذا على التصرفات المتقدمة؟ قلت بل إن قلت نعم، لو لم يكن تقدير تعدد الفرد، لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق، إطلاق متعلق الجزاء، إطلاق المتعلق في جزاء الجملة الشرطية يقتضي الحمل على الطبيعة. أن نجي نقول لا، المقصود بأفراد متعددة فرد آخر غير الفرد المتقدم، هذا خلاف الظاهر، يحتاج إلى قيد مفقود في المقام، يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة مفقودة في المقام. قلت أخيرا حتى يخصم المصنف بذلك، يقول: دوران الأمر بين مخالفتين، هذا الدوران إنما يكون تاما إذا كانت أصالة الإطلاق جارية ومحكمة. والخصم شنو اللي قاله؟ الخصم قال عندنا دوران بين مخالفتين، إما أن نتصرف بواحد من الوجوه الثلاثة المتقدمة اللي أوصلتنا إلى التداخل، وإما أن نتصرف بالتصرف اللي أراد المصنف اللي أوصلنا إلى عدم التداخل. فيدور الأمر بين التصرفين. المصنف يجيب يقول: إنما يدور الأمر بين تصرفين إذا كانت أصالة الإطلاق جارية ومحكمة. إذا كانت أصالة الإطلاق جارية في المقام، أي فعلا كما يقول المستشكل، راح يدور الأمر بين مخالفتين، إما أن نخالف بواحد من التصرفات المتقدمة، وإما أن نخالف الإطلاق. لكن المصنف يقول الإطلاق، أصالة الإطلاق ليست جارية في المقام، أصالة الإطلاق في محل كلامنا ليست جارية وليست محكمة. إحنا حتى نخالف الإطلاق غير لابد أن يكون إطلاق تاما، ولابد أن تجري أصالة الإطلاق حتى نخالف. أما إذا لم تكن أصالة الإطلاق جارية فما عندنا مخالفة. المصنف يقول في محل كلامنا أصالة الإطلاق ليست جارية، ما عندنا أصالة إطلاق تثبت الإطلاق حتى رفع اليد عن الإطلاق يكون مخالفة. ليش؟ لأن من أبرز وأول مقدمات الحكمة التي يعتمد عليها الإطلاق هو عدم البيان. إحنا على أي أساس نقول أنه هو أعتق رقبة مطلق شامل للكافرة والمؤمنة؟ على أساس عدم البيان، وأن المتكلم ما تصدى للبيان، ما ذكر قيدا، ما بين قيدا، ما قال أعتق رقبة مؤمنة، ما تصدى للبيان، ما تصدى للقيد، لبيان القيد. فإذا لم يتصدى للبيان، إذا لم يكن هناك بيان، نقول تجري أصالة الإطلاق. في محل كلامنا المصنف يقول هناك أمر صالح لأن يكون بيانا، وبالتالي هذا يرفع مقدمات الحكمة ويمنع من جريان الإطلاق. ش شنو الذي يصلح للبيان؟ المصنف يقول الذي يصلح للبيان هو ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، وتعدد الجزاء بتعدد الشرط. يعني بالنسبة إلى الشرطية الأولى مثلا، الشرطية الأولى حينما تقول إذا سافرت فتصدق، ثم يقول إذا كان يوم الجمعة فتصدق، عندنا تعدد شرط. والجملة الشرطية ظاهرة في أن الشرط إذا تعدد تعدد الجزاء. هذا الظهور هو بنفسه يكون قرينة وكاشف عن المراد من الطبيعة، كاشف عن المراد بالوضوء أو بالصدقة المأخوذة في متعلق الجزاء، وأن نفس تعدد الشرط هو قرينة ومبين للقيد. انتو شنو القيد اللي قلتوا نحتاجه ونحتاج الى مؤنة بيان تثبت القيد مرة اخرى؟ غير هذا مرة اخرى، هو نفس تعدد الشرط كافي في بيان هذا القيد. هو حينما يقول اذا سافرت فتصدق، واذا كان يوم الجمعة فتصدق، هو نفس تعدد الشرط الذي يعني تعدد الجزاء حتى ظهور الشرطية، هو يقتضي التقييد بمرة اخرى. فالقيد مذكور والبيان موجود، لكن ليس بشكل صريح، وإنما من نفس ظهور الجملة الشرطية في تعدد الجزاء بتعدد الشرط. وحينئذ بعد لا يدور الأمر بين مخالفتين، ما عندنا مخالفة ثانية، ما عندنا إلا واحدة من المخالفات الثلاث المتقدمة. أما مخالفة إطلاق، ما عندنا مخالفة إطلاق لعدم تمامية الإطلاق. يعني بعبارة مختصرة فنية، الجملة الشرطية لها ظهوران، ظهور وضعي هو ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث. الجملة الشرطية هي موضوعة للدلالة على الحدوث عند الحدوث، الذي يقتضي هذا الظهور، يقتضي تعدد الجزاء بتعدد الشرط. الجملة الشرطية تدل على أن الجزاء حادث كلما حدث الشرط. هذا شنو مقتضى؟ شنو نتيجته؟ نتيجته أن الجزاء يتعدد بتعدد الشرط. هذا ظهور أول. هناك ظهور آخر لكن ليس وضعيا، وإنما هو إطلاقي، هو ظهور الجملة الشرطية في كون المتعلق هو الطبيعة، هذا اللي يعتمد عليه الخصم. الجملة الشرطية ظاهرة في وحدة في المتعلق، حينما تقول إذا نمت فتوضأ، إذا بلت فتوضأ، يعني المتعلق واحد. هذا بمقتضى شنو؟ هذا مو بمقتضى الوضع، وإنما بمقتضى الإطلاق، كما هو نفسه اعترف به الخصم. فيكون عندنا ظهورين، وضعي وإطلاقي. الأول ناجز ولا يتوقف على شيء، لا يتوقف إلا على الوضع. أما الثاني ليس ناجزا، الثاني ظهور الإطلاقي ليس ناجزا، وإنما هو معلق على مقدمات الحكمة، معلق على عدم وجود بيان على الخلاف. وحينئذ نقول الظهور الأول يمكن أن يكون بيانا ويمكن أن يكون قرينة على الثاني، فبمجرد ثبوت الأول يرتفع موضوع الظهور الثاني ويكون الأول حاكما عليه. فأساسا لا تصل النوبة إلى الإطلاق مع وجود الأول، الأول رافع لموضوع الثاني، الأول حاكم على الثاني، فيكون مقدما عليه. وحينئذ نعرف شنو الحكمة في تقديم الأول على الثاني، الظهور الأول على الظهور الثاني. الحكمة هي أن الأول حاكم على الثاني ورافع لموضوعه، يعني مع الأخذ بظهور الأول لا مجال ولا تصل النوبة إلى الثاني، بخلاف العكس. يعني إذا أخذنا بالثاني يمكن أن يبقى مجال للأول. يعني إذا أخذنا بالإطلاق وقلنا أن المتعلق هو الطبيعة، يمكن أن يبقى مجال للأول. أما إذا أخذنا بالأول لا مجال للثاني، هو الأول نفسه يكون قرين على إرادة الخلاف من الثاني. والنتيجة من ذلك النتيجه هو انه بالحقيقه ما عندنا تصرف وما عندنا دوران بين تصرفين. يعني اذا الالتزام بعدم التداخل هذا لا يقتضي تصرفا اساسا، خلاف الالتزام بالتداخل، البناء على تداخل الجزاء والاكتفاء بجزاء واحد، هذا يحتاج الى واحد من التصرفات الثلاثه المتقدمه. اما البناء على عدم التداخل هذا لا يحتاج الى تصرف اساسا لعدم ثبوت الاطلاق، حتى يقال بمخالفه الاطلاق تكون مخالفه للظاهر. الاطلاق اصلا ليس تاما، فما عندنا تصرف اساسا، لا يدور الامر بين تصرفين، وانما يدور الامر بين ان ناخذ بظاهر الجمله الشرطيه الوضعي الحدوث عند الحدوث، وبين أن نخالف بواحد من التصرفات المتقدمة، وطبيعي الثاني يكون هو المتعين لعدم المخالفة، وحينئذ ينتهي المصنف إلى عدم التداخل على أساس أن المتعلق هو فرد من أفراد الطبيعة غير الفرد الذي كان متعلقا للجزاء في شرطية أخرى. قال: قلت نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية. المستشكل شنو قال؟ قال عندنا بالطرف الثاني أيضا مخالفة. المصنف يقول لا مخالفة أساسا. يقول نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا. عاد المصنف هاي القضية اللي ذكرها سابقا، قال أن الأسباب الشرعية إما أن تكون أسباب حقيقية ومؤثرات، وإما أن تكون كواشف وعلامات على الأسباب الحقيقية اللي اليوم إن شاء الله هم راح نذكره. هذا كلام الفخر، فخر المحققين. الأسباب الشرعية لو كواشف عن الأسباب الحقيقية، لو فعلا هي أسباب حقيقية راح يجي الحديث عنها. يقول نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتضيا هذا الظهور، مقتضيا لذلك، هو يفسر لذلك أي لتعدد الفرد. يقول إذا ما كان الظهور الوضعي هو قرينة، هو مفسر، هو كاشف عن المراد من المتعلق، وأن المتعلق متعدد والتقييد بمرة أخرى، يلزم هذا الكلام اللي ذكروه. لكن هو بالحقيقة قرينة وكاشف، فبعد ما عندنا إطلاق، ما عندنا ظهور إطلاقي حتى يكون معارضا للظهورات المتقدمة. يقول مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد، وبيانا إذا لم يكن مقتضيا ولم يكن بيانا لما هو المراد من الإطلاق. وبالجملة لا دوران في ظهور الجملة في حدوث الجزاء اللي هو ظهور الوضعي، وبين ظهور الإطلاق اللي هو ظهور الإطلاق الثاني ماكو دوران أصلا، ماكو تنافي. ليش؟ لأن الأول رافع لموضوع الثاني، الأول حاكم على الثاني، وبالتالي لا يدور الأمر بينهما، لا تعارض. تدرون أن الدليل الحاكم والمحكوم لا تعارض بينهما، وأصلا واحد من شرائط التعارض أن لا تكون هناك حكومة بين الدليلين. وظهور الإطلاق ضرورة أن ظهور الإطلاق يكون معلقا على عدم البيان وليس ناجزا، وظهورها في ذلك في حدوث الجزاء صالح لأن يكون بيانا، ويمكن أن يكون بيان. وحينئذ بعد لا تدري أصالة الإطلاق، ليش؟ لأن عندنا ما يصلح أن يكون بيانا، لأن يكون بيانا فلا ظهور له الإطلاق مع ظهورها، مع ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء. فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا ما عندنا تصرف، خلاف ما لو بنينا على التداخل، إحنا مضطرون إلى التصرف بواحد من التصرفات الثلاثة المتقدمة خلاف القول بالتداخل، كما لا يخفى. فتلخص بذلك أن قضية ظاهر الجملة الشرطية يعني في حدوث الجزاء هو القول بعدم التداخل عند التعدد، عند تعدد الشرط. هاي النتيجة اللي يتوصل لها المصنف. ثم المصنف بعد ذلك يتعرض إلى قولين آخرين في المسألة. أولا إحنا تعرضنا إلى القول بالتداخل وأبطلنا، قلنا لابد يعني حتى ننتهي إلى التداخل لابد من التصرف، فنلتزم بعدم التداخل، عدم التداخل ما يلزم من التصرف في الجملة الشرطية. بعد ذلك يتعرض إلى قولين في المسألة. القول الأول هو قول فخر المحققين نجل العلامة، وتابعه على ذلك المحقق النراقي، المحقق أحمد النراقي، المحقق المولى أحمد النراقي صاحب عوائد الأيام. وحاصل هذا القول هو أن مسألة التداخل وعدم التداخل هاي مبتنية على ما نختاره في كون الأسباب الشرعية، هي معرفات وعلامات أو أسباب حقيقية ومؤثرات. يقول إحنا ما نقدر نخصم الكلام في مسألتنا ما لم نخصم الكلام في البحث المذكور في كلماتهم، هذا البحث اللي معروف. فهم يقولون أن التداخل مبني على أن الأسباب الشرعية هي مجرد علامات ومؤثرات. يقول إذا التزمنا بأن الأسباب الشرعية معرفات وكواشف وعلامات فالنتيجة محسومة، شنو النتيجة؟ التداخل. وإذا التزمنا بأن الأسباب الشرعية هي مؤثرات وأسباب حقيقية فنلتزم بعدم التداخل. فحتى نحقق مسألتنا لابد من تحقيق ذاك الباحث، هل أن الأسباب الشرعية مؤثرات أو علامات؟ فبناء على العلامات نلتزم بالتداخل، بناء على المؤثرات نلتزم بعدم التداخل. توضيح ذلك أنهم اختلفوا في أن السبب الشرعي كالعقد مثلا، العقد الذي يعتبر سببا للملكية في البيع، مو يقولون العقد سبب للملكية؟ فسبب شرعي هو سبب في الملكية في البيع وسبب للزوجية في النكاح. يقولون أن العقد سبب الزوجية، العقد سبب الملكية، فسبب شرعي. هل هو سبب حقيقي هذا السبب الشرعي العقد؟ هل هو سبب حقيقي ومؤثر في المسبب حقيقة؟ يعني فعلا هو يؤثر حقيقة في الزوجية كما تؤثر النار في الإحراق مثلا، تأثير النار في الإحراق هذا تأثير حقيقي مو مجرد علامة، النار مو مجرد علامة وكاشف عن الاحتراق، وإنما هو السبب الحقيقي وراء الاحتراق، بحيث لولا النار لما احترقت الورقة. غاية ما في الباب أكو فرق أن ليش سببية تكوينية هاي سببية مثلا شرعية، لكن لا فرق بين العقد وبين النار في كونه مؤثر حقيقة وسبب حقيقي. هل هو سبب حقيقي أو لا، هو مجرد كاشف وعلامة، يعني أن العقد ليس سببا حقيقة وإنما السبب الحقيقي مجهول. السبب الحقيقي للزوجية، السبب الحقيقي للملكية مجهول عندنا، هو غير مشخص لنا. غاية ما في الباب أن الشارع المقدس جعل علامة وجعل كاشفا وأمارة على ذاك السبب المجهول. شنو العلامة؟ شنو الكاشف؟ العقد. فإذا يدور شأن العقد بين أن يكون مؤثرا حقيقة وبين أن يكون علامة على المؤثر حقيقة. المؤثر حقيقة غير معلوم، لكن هذا مجرد علامة وكاشف عنه. يقول الفخر إذا بنينا على الأول، إذا بنينا على الأول وأن الأسباب الشرعية أسباب حقيقية ومؤثرات، فلا بد من القول بعدم التداخل. وأما إذا بنينا على الثاني وأن الأسباب الشرعية مجرد علامات وكواشف، فلا بد من البناء على التداخل. فيقول أصل المسألة مبتنية على هذا الباحث، وقد يقرب ذلك. مصنف ما ذكر استدلالهم، يعني هاي مجرد دعوة أن الابتناء، احنا خلينا نقرب أولا حتى نشوف تعليق المصنف عليه. قد يقرب ذلك بأنه إذا كانت الأسباب الشرعية مجرد معرفات وعلامات، فحينئذ نقول بالتداخل، وأن هاي العلامات المتعددة في مثالنا نقول أن السفر سبب شرعي لوجوب الصدقة، مو؟ وثبوت يوم الجمعة أيضا سبب شرعي لوجوب الصدقة. بناء على هاي مجرد علامات وكواشف، نقول لا مانع من أن تكون هناك أكثر من علامة لمعلم واحد لسبب واحد، ماكو مانع من ذلك. اجتماع علامات متعددة على شيء واحد، هذا أمر لا محذور فيه، يعني لا مانع من أن نلتزم بأن السبب الحقيقي شيء واحد. الشارع المقدس نصب أكثر من علامة، أكثر من كاشف، وتعدد العلامات هذا ليس أمرا محذورا، كما في قرينا بالنحو علامات الاسم متعددة، الاسم من علامات التنوين وال والإسناد وغير ذلك، وماكو محذور في ذلك أن تتعدد العلامات، وحينئذ يكون المؤثر واحدا، المؤثر السبب الحقيقي، السبب المؤثر الحقيقي واحد، العلامات متعددة على ذلك السبب الواحد. ومع إمكان افتراض أن يكون السبب واحدا، لا موجب ولا مبرر لأن ندعي أن السبب متعدد. إذا أمكن أن نفترض أن السبب الحقيقي المؤثر واحد والعلامات متعددة، حينئذ لا مبرر للحكم بتعدد الأسباب وأن المؤثرات متعددة. نقول المؤثر واحد، وطبيعي إذا كان المؤثر واحدا الجزاء أيضا والسبب المسبب لا بد أن يكون واحدا، هذا بناء على كونها مجرد علامات وكواشف. أما بناء على الثاني، إذا قلنا أن الأسباب الشرعية هي مؤثرات حقيقية وأسباب حقيقية، فحينئذ لا مناص عن الالتزام بكون الأسباب متعددة، لا بد من الالتزام بعدم التداخل. إذا قلنا أن الأسباب الشرعية هي أسباب واقعية حقيقية ليست مجرد علامات وأمارات، حينئذ لا بد من افتراض أنه كل سبب يؤثر في مسبب معين، وهناك تعدد للأسباب الحقيقية، فتعدد للتأثيرات، ويكون لكل سبب ولكل مؤثر يكون أثر مستقل، أثر خاص، فيتعدد الأثر بتعدد الأسباب، لوضوح أنه لا يمكن أن تؤثر علتان مستقلتان في معلول واحد، ما يمكن هذا. فطالما تعددت العلل، تعددت الأسباب والمؤثرات الواقعية، المسبب أيضا لابد أن يتعدد، فنلتزم بعدم التداخل. هكذا ذكروا. فإذا مسألتنا اختيارنا للتداخل وعدمه مبتن على مسألة كون الأسباب الشرعية مؤثرات أو كواشف. المصنف لا يرتضي ذلك ويناقش هذا القول، يقول الصحيح هو القول بعدم التداخل مطلقا، سواء التزمنا بأن الأسباب الشرعية أسباب حقيقية أو كواشف عن الأسباب الحقيقية. ويورد على هذا القول بإيرادين، شوية خلينا نلتفت إخواني، يورد على ذلك بإيرادين. الإيراد الأول يقول اتضح من خلال ما تقدم، من خلال القول بعدم التداخل وأن الجملة الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، اتضح أن الصحيح هو القول بعدم التداخل. مو هيك انتهى المصنف. شوفوا أخواني شلون نناقش الفخر. الفخر قال هو قال المسألة مبتنية على مسألة الأسباب والكواشف، مؤثرات أو كواشف. فإذا كانت مؤثرات نلتزم بعدم التداخل، إذا كانت كواشف نلتزم بالتداخل. فإحنا بالحقيقة حتى نختصر المناقشة ويا الفخر، نقول إحنا عندنا شقين في كلامه، شقان في كلامه. الشق الأول قال بناء على الأسباب لابد من الالتزام بعدم التداخل، وبناء على المعرفات نلتزم بالتداخل. ما عندنا كلام ويا المحقق بالشق الأول. مو الشق الأول إحنا نتفق وياه، يعني مو نتفق ويا على أصل بناء المسألة، وإنما النتيجة حتى نركز كلامنا ويا المحقق. الشق الأول ما عندنا كلام وياه، هو قال إذا التزمنا بأن الأسباب الشرعية مؤثرات وأسباب حقيقية فلا بد من الالتزام بعدم التداخل. مو هاي نفس النتيجة اللي إحنا توصلنا لها. فإذا خلي من ناقش في الشق الأول، وإنما ناقش في الشق الثاني. هو قال إذا كانت الأسباب الشرعية معرفات فلا بد من الالتزام بالتداخل. مو هو أي شيء قال. إحنا نقول لا، إحنا نقول نلتزم بعدم التداخل ولو كانت الأسباب الشرعية معرفات وليست مؤثرات. هذا واضح إخواني شنو اللي قاعد نسوي حتى نركز كلامنا، خصوصا المصنف اختصر المناقشة الأولى بسطر واحد حتى ما نطيل الكلام. إحنا هو قال إذا كانت الأسباب الشرعية معرفات النتيجة محسومة. شنو قال؟ التداخل. إحنا نقول لا، نلتزم بعدم التداخل ولو كانت الأسباب الشرعية معرفات وكواشف، وذلك لأن الفخر هو في التقريب اللي إحنا ذكرناه هو أبرز احتمال. قال لا مانع من أن تكون هناك علامات متعددة وكواشف متعددة لمنكشف واحد، لذي علامة واحد، فحينئذ نلتزم بالتداخل. احنا نقول بالحقيقة هذا الكلام مجرد احتمال، مجرد احتمال، وهذا الكلام ثبوتا ممكن، يعني في عالم الثبوت ممكن. اي ممكن عندنا شيء واحد تكشف عنه كواشف متعددة. ولذلك احنا كثير ما يكون عندنا بالأصول وبالفقه مدعى واحد وأدلة متعددة على هذا المدعى الواحد. كون الأدلة متعددة وكون الكواشف متعددة هذا ما يصير المدعى، ما يصير النتيجة أمر متعدد، يبقى شيء واحد لكن نصل إلى بأكثر من طريق، هذا ما بي محذور. لكن هذا كله في عالم الثبوت. في عالم الثبوت نقول يمكن أن تكون مثلا أن يكون السفر يوم الخميس مثلا كاشف عن وجوب، ونفس حصول يوم الجمعة كاشف عن نفس هذا الوجوب. هذا الكلام ممكن تمام، لكن أكو في قبال احتمال آخر. هناك احتمال آخر وهو أن السفر يكشف وعلامة على وجوب، وحدوث يوم الجمعة كاشف وعلامة عن وجوب آخر. هذا أيضا احتمال آخر في قبال الاحتمال اللي ذكره. هو لم يأتي بدليل يعين كون العلامات إذا تعددت لابد أن يكون المعلم واحدا. هو قال لا مانع من أن يكون المعلم واحدا. احنا في قباله هم نقول لا مانع من أن يكون المعلم شنو؟ متعددا. فإذا كما هو أبرز احتمال، احنا أيضا نبرز احتمال آخر، نقول كما أن تعدد الاحتمالات، تعدد الكواشف وتعدد العلامات هذا ينسجم مع وحدة المعلم، احنا نقول في قباله ايضا هذا ينسجم مع تعدد المعلم، وان كل واحد علامة وكاشف عن وجوب غير الوجوب الذي يكشف عن الشيء الاخر. فاذا كلا الامرين محتمل، من المعين؟ ما هو الحكم الذي يقضي بين هذين الاحتمالين؟ نقول ظهور الجملة الشرطية في عالم الدلالة وفي عالم الإثبات. الجملة الشرطية وظهور الجملة الشرطية يعين الاحتمال الذي ندعيه، لأن الجملة الشرطية تقول كلما حدث شرط لا بد من حدوث جزاء مغاير للأول. هذا يعني شنو؟ يعني أن العلامات متعددة، المعلمات أيضا لا بد أن تكون متعددة. يعني السفر يكشف عن سبب مغاير للسبب الذي يكشف عنه ثبوت يوم الجمعة، فتحدث هناك أسباب حقيقية متعددة فتتعدد الجزاءات. يعني هذا التقريب الذي ذكر لصالح الفخر هو مجرد أمر ثبوتي ممكن في قبالة أمر ثبوتي ممكن، هو المتعين، هو المتعين بمقتضى ظهور الجملة الشرطية. فكون الجملة الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث هو الذي يعين تعدد الأسباب الحقيقية وبالتالي تعدد الجزاء والقول بعدم التداخل. شوفوا إخواني، شوفوا هذا اللي قاعد نقوله الآن ليس شيئا جديدا غير نفس تحقيق المصنف، مو ما جبنا فس شيء جديد، ما جبنا مقدمة جديدة، عنصر جديد أضفناه حتى ندفع بكلام الفخر. ولذلك المصنف يقول من خلال ما تقدم اتضح بطلان كلام الفخر. يعني المصنف اعتمد على نقطة واحدة وهي ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، هو نفسه هذا كاف لإبطال كلام الفخر، وأن المسألة مبتنية. لا، المسألة ليست مبتنية، يعني يمكن لنا أن نلتزم بعدم التداخل ولو بنينا على كون الأسباب الشرعية معرفات. هذا نقاش في شنو أخواني؟ هذا نقاش في أصل الابتناء، أصل بناء المسألة على مسألة كون الأسباب الشرعية معرفات أو أسباب ومؤثرات. هذا البناء، هذا الأمر باطل، هذا البناء باطل، يعني أصل الربط بين المسألتين باطل. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني راح يجي شيء آخر وراح نبين شنو نقاش في أي شيء. هذا النقاش الأول نقاش في أصل الربط بين المسألتين، يعني نريد نقول للفخر نقول لا ربط بين المسألتين، يمكن لنا أن نختار المعرفات أو نختار المؤثرات وفي نفس الوقت يمكن أن نختار التداخل أو عدم التداخل. الالتزام بعدم التداخل هذا لا يبتني، حتى نلتزم بعدم التداخل كما هو التحقيق، هذا لا يبتني على الالتزام بالمؤثرات، وإنما أيضا ينسجم مع العلامات. أيضا الطرف الثاني اللي يلتزم بالتداخل هذا لا يتوقف على الالتزام بالعلامات، وإنما يتوقف كما ذكرنا مرارا يتوقف على واحد من التصرفات الثلاثة المتقدمة. النافع للقول بالتداخل هو أن نلتزم بواحد من التصرفات الثلاثة المتقدمة، والنافع لنا هو أن نلتزم بظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث. أما أي شيء آخر ما العلاقة بمسألتنا، لا مسألة العلامات ولا مسألة المؤثرات والأسباب الحقيقية. أصل الربط وأصل الابتناء، ابتناء المسألة، ابتناء مسألتنا على ما يذكر في ذاك البحث، هذا الابتناء ليس تاما. هذا النقاش الأول، ويجي إن شاء الله النقاش الثاني. قال وقد انقدح مما ذكرناه. هذا منا شروع في كلام طبعا الآن اتضح هذا شنو مقصود الفخر، شنو مقصوده من كلامه. البعض عبر، أسأل وجاوبوني، البعض عبر عن 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 قول الفخر بتفصيل في المسألة. هذا تفصيل في المسألة؟ جاوبوني. هذا ليس تفصيلا، مو تفصيل في المثل، التفصيل هو اللي راح يجي، تفصيل ابن ادريس الحلي اللي فصل قال احنا نقول بالتداخل اذا كانت الحقيقه متحده، اذا كان من جنس واحد، ونقول بعدم التداخل اذا كانت الحقائق متعدده. هذا كلام الفخر ليس تفصيلا في المساله، وانما هو قول باطلاق، قول بالاطلاق. فاذا اخترنا مثلا المعرفات نقول باطلاق التداخل، اذا اخترنا هي كواشف ومؤثرات نقول بعدم التداخل مطلقا، مو تفصيل في المساله. هذا ليس تفصيلا، وانما هو راح يجي على الاقل مثلا النراقي راح يجي بالجواب الثاني، هو يختار التداخل مطلقا وراح يجي بالجواب الثاني ان شاء الله. فاذا التعبير عن هذا القول بكونه تفصيل في المساله هذا يعني ليس على ما ينبغي. قال وقد انقدح مما ذكرناه، وشنو اللي ذكرناه؟ اللي ذكرناه ان الجمله الشرطيه ظاهره في الحدوث عند الحدوث الذي يقتضي تعدد الجزاء بتعدد الشر. هذا اللي ذكرناه لوحده كاف في رد دعوى الفخر. يقول وقد انقدح مما ذكرناه ان المجدي للقول بالتداخل النافع للقول بالتداخل حتى يمكن للخصم ان يقول بالتداخل لابد ان يتصرف بواحد من التصرفات الثلاثه. اما ان يقول بكون الاسباب الشرعيه معرفات هذا ليس نافعا في الوصول الى التداخل. يقول وقد انقدح مما ذكرناه ان المجدي للقول بالتداخل هو احد الوجوه التي ذكرناها، لا مجرد كون الاسباب الشرعيه معرفات لا مؤثرات، لان معرفات لا مؤثرات كما ينسجم مع التداخل ينسجم ايضا مع قولنا بعدم التداخل. يقول لا مجرد كون الاسباب الشرعيه معرفات لا مؤثرات، فلا وجه لما عن الفخر، فخر المحققين نجل العلامه وغيره، غيره هو يعني بذلك يعني المحقق النراقي صاحب عوائد الايام، من ابتناء لا وجه لما عن الفخر. هو شنو اللي عن الفخر؟ يقول من ابتناء المساله، من بناء المسألة، أي مسألة؟ مسألة التداخل اللي إحنا بيها، من ابتناء المسألة على أن الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني سيأتي بقوله مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غير هذا. صلى الله على محمد وآل محمد. شكرا لمن حضر حالين اليومين، إن شاء الله بعين الله تعالى.